بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم ربنا وفقنا وجميع المشتغلين، واجعله خالصا لوجهك الكريم، إنك أرحم الراحمين. تقدم الكلام بالدليل الذي ذكره البعض على مطهرية الماء المضاف للخبث بالإطلاقات، وكانت مناقشة السيد الأستاذ أن ورود الغسل بالماء في بعض الموارد يجري على كل الموارد الأخرى، وبينا نحن سابقا أمرين. الأمر الأول، هذه قاعدة صحيحة فيما إذا استفدنا من التخصيص سلب الإطلاق إطلاقه كما هو مثبت أصوليا، وهو مثبته رضوان الله عليه. وأما إذا لم يصل إلى هذا المستوى فحينئذ يكون مخصصا ولا يكون سالبا للإطلاق. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، الروايات التي استدل بها رضوان الله عليه، وهي روايات متنوعة في كتب متنوعة من كتب الفقه، أقلها في أبواب متنوعة ومتعددة في مسائل فقهية في الغسل لم تكن تحت عنوان واحد، مما يجعل هذه الاستخدامات بكثرتها قادرة على سلب الإطلاق. هذا أقلها من باب يقال، طبعا هو لم يقل، لكن قد يقال هذا من باب أن استخدام اللفظ في الأكثر يسلب الصرف عن إطلاقه، فلو كلمة استخدمت أو استثنيت أو إلى آخره فحينئذ يكون ارتكاز في الذهن أن الإطلاق غير مقصود. يساعد هذه النظرية، هذا ما ذكر، أنا أبين المطلب زيادة لما يمكن أن يستدل في سلب الإطلاق. إذا زيادة على ذلك أن هذا الإطلاق الذي بحثناه في الأصول، هذا الإطلاق ليس إطلاقا لفظيا كما ذهب إليه بعض الأصوليين القدماء، يعني أقصد قبل المحققين الثلاث رضوان الله عليهم. نعم، قبلهم كان هناك من يقول بأن الإطلاق هو إطلاق لفظي، يعني مصدر فهم لمعنى الإطلاق أن الواضع قد وضع الإطلاق للمطلق، أو وضع اللفظ للمطلق كما قد وضع اللفظ الخاص للمعنى الخاص، وهذا ليس له ربط بمبحث الوضع والخصوص والعموم، هذا لا يتبادر إلينا. لا، هو في الإطلاق أن المطلقات موضوعات للظن وليس للظن، يعني هو وضع للظن، لفظ هذا مطلق، هذا لفظ، فحينئذ ربما هذا ما يساعد على المقام الذي نحن فيه. لكن إذا يعني في هذه المسألة التي نحن نذكرها، لكن على القول المعروف والمشهور، بل الرأي الذي حاليا الكل يقول به، أنه لا يوجد وضع للمطلق، وإنما يستفاد الإطلاق من مقام المتكلم وليس من وضعه، والاستفادة استفدناها في مقدمات نحن سميناها مقدمات الحكمة، باعتبار أن المتكلم حكيم، خصوصا إذا قصد به الحق تعالى والنبي والأئمة عليهم السلام، ولو كان يريد أن يقيد لقيد. على هذا الأساس أن كثرة الاستعمال في الخاص يظهر وينتج بالتتبع أن المتكلم هو في مقام الخاص، ولم ينصب قرينة دليل على أنه استعمالاته في هذا المعنى المخصوص ليس في المعنى المطلق الذي يشمل أكثر من طرف من أطراف القضية. هذا ربما يقال دعما لما قاله سيدنا الأستاذ رضوان الله عليه، وزيادة للاستدلال والبرهان. ولكن عليكم السلام ورحمة الله، ولكن نحن قد بينا سابقا الموضوع المناقشة رواية رواية، قد ناقشناها رواية رواية، وجئنا بكل الروايات التي ذكرها أو أشار إلى موردها رضوان الله عليه. ولعل البعض من دما يقرأ التتبع عند إشكال كما سوف نذكره، يعني هذا هناك مشكال، ولكن تتبعنا لهذه الرواية رواية رواية رأينا أن الحكيم ليس في مقام التخصيص، وإنما هو في مقام نصب قرينة، ولذلك القرينة تكون من حال الرواية وحال مورد الرواية، إضافة إلى ما ننسبها إلى روايات أخرى، فهناك سلب الإطلاق يكون صعب ويحتاج إلى مونة أكثر وأكثر، لأن الإطلاق ليس كما قال به بعض الأصوليون، بعض الأصوليين أضعف من الخاص أو من المعنى المقيد، بعضهم الزعم من الأصوليين أن في باب الاستدلال، هذه المسألة كلها استدلالية فقهية ليس أصولي، هذا كل اللي نتحدث عنه يبحث عادة في المسائل الفقهية ليست في المسائل الأصولية، ولكن هي مسألة أصولية يفترض بها، بس عادة تبحث في المسائل الفقهية. فلذلك أن الإطلاق ليس هو ضعيف ويمكن صرفه بأقل قرينة، العكس من ذلك أن الإطلاق بقوة لا يمكن أن يصرف إلا بعد ارتكاز، هذا الارتكاز يعتمد على قرائن كثيرة يطمئن السامع أو من متتبع أو الفقيه، يطمئن أن المتكلم في إطلاقه لم يرد الإطلاق، لم يرد الإطلاق. فاحنا قلنا هاي لا، التخصيص في الاول على البناء ان ليس مقامي، قلنا انه ليس وضعي، هذا قلنا كلام على الوضعي. الان بعدين انتقلنا الى المقامي، وضع تكلمنا عنه، الان وين احنا؟ في المقامي. في المقامي لا يحتاج تخصيص. الان بعد ما تكلمنا عن التخصيص نتكلم شنو؟ انه هو مطلق سلب الاطلاق. شو يحتاج له؟ يحتاج له قوة للصرف، مو تخصيص. القوة هذا الفرق، ذاك تخصيص بأقل شيء تقدر تخصصه. هنا الوضعي تقدر تخصص على القول الوضعي، لكن على القول المقامي هو هذا الكلام. لا يمكن أن يخصص بمجرد قال أقصد فيها في هذه، يقولون هذا هو ليس إطلاق، هذا يصير عموم، عموم وتخصيص لهذا العموم. حتى لو قيد هذا تقييد لهذا الإطلاق، يعني يبقى الإطلاق على حاله، فما يأتي من التقييد يكون مقيدا علما لهذا الإطلاق، لكن الإطلاق ينسلب عن إطلاقه؟ لا، لا ينسلب، يبقى لأنه قوي، هو مو ضعيف. الكل يقولون أن الإطلاق ليس ضعيف إلا أولئك القائلين بالإطلاق الذي هو وضعي، فحاله حال المقيد. لكن بعد التأمل، هاي مسألة أصولية، هاي هناك مسألة طويلة في الأصول، بعد التأمل وبعد البحث نظروا، ليش الفقهاء قالوا بالمقام؟ لأن نظروا أن الإطلاق لم يكن وضعا. هناك أكو نظرية حتى ما أدخل بالتفاصيل، أي بعضهم زعم أنه إطلاق نوعي، بعضا يعني وضع نوعي، بعضهم زعم أنه وضع شخصي للإطلاق، يعني أن المتكلم، كيف نظرية التعهد لسيدنا الأستاذ؟ أن المتكلم عندما يريد أن يطلق هو يضع الإطلاق، يعني الوضع ليس من الواضع، الإطلاق بعكس العموم، العموم وضعهم من الواضع، الإطلاق هذا رأي نظرية فيه من نظريات علم الأصول، أن الإطلاق هنا ليس وضعي، ولكن لم يكن، عليكم السلام، عليكم السلام، لم يكن من الواضع، وإنما هو كما أنه في نظرية التعهد كأنما يتعهد. على كل حال، هذا كله يجعل أن الروايات التي تحدثنا عنها ليست هي قادرة على فرض التسليم أنها تفيد الإطلاق، لكن لا تفيد القاعدة التي ذكرها سيدنا الأستاذ، وهو استخدامها في أكثر من موضع يسلب الإطلاق إطلاقا. لا، الإطلاق قوي، هذا النقاش علما للنقطة الأولى، الإطلاق قوي وليس ضعيف حتى يسلب من خلال هذه الروايات. يبقى مطلب آخر نزيده نحن هنا، وهو الاستفادة بقوله تعالى إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. هذا فاغسلوا ما قال اغسلوا بالماء، هذا الإطلاق في الآية الكريمة عندما قال اغسلوا، مع أن المسلمين في حياة النبي صلى الله عليه وآله، طبعا والسيد ما استدل، هذا نذكر احنا من هذا يمكن أن يستدل على هذا القول، فاغسلوا لم يستفد المسلمون حينها من اغسلوا أن الغسل بالماء المضاف كما هو بالماء المطلق، وإنما فهموا منه الغسل بالماء، فحينئذ يبدو حتى
سابقا هذا الوضع اللغوي اللي تقولوا الوضع اللغوي، هذا اللغو الموضوع للأعم من المطلق والمضاف، يقول مو صحيح. ليش مو صحيح؟ لأن القرآن الكريم وهو نزل بلغة العرب مو بلغة الشرع، لغة الشرع وهذا اللي نسميه احنا الحقيقة الشرعية، القرآن الكريم نزل بلغة العرب، فلغة العرب حينئذ لم يستخدم الغسل بمعنى الغسل بالمضاف كما هو بالمطلق، لأن المسلمين حصروا غسلهم بالماء المطلق. هذا الكلام متين لولا أن نقرأ أن الآيات الكريمة آيات الوضوء تحدثت فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. هذا فإن أولا قلنا احنا شخصيا يعني استدلنا وبينا في باب أن الماء يطلق على أي نحو من الماء، هل الماء المخصص، بينا كلمة ماء لا يطلق على المضاف بأي وجه، وقد ما نقلنا الأقوال في تطهير الماء المضاف من الحدث، المسألة قريناها تفصيلا وما استدل به بينا المطلب هم تفصيلا هنا، ووصلنا أن كلمة الماء قصد بها الماء المطلق ولم يقصد بها الماء المضاف. كلمة الماء فإن لم تجد ماء فتيمموا، فهذا الانصراف فاغسلوا كانت تتحدث الآية بقاعدة سابقة عن الغسل، عن كلمة الغسل يعني الغسل الوجه بالوضوء وغسل اليدين، ليس الغسل المطلق. هذا الغسل في الوجوه واليدين إنما وارد في الماء المطلق بقاعدة عرفها المسلمون سابقا من باب أن القرآن فيه عموم وخصوص ومطلق ومقيد كما ورد عن أمير المؤمنين بروايات صحيحة أو معتبر، بعضها صحيحة السند بعضها معتبرة السند في القرآن، وإحنا عندنا هاي بديهية ما نبحث فيها، حتى السنة عندهم بديهية أن القرآن فيه مطلقات ومقيدات، فيه عموم وخصوص إلى آخره. زين، فهذا واضح أن هناك القرآن الكريم قد وضح سابقا إما هو أو بلسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النقطة الأخيرة في هذا الباب اللي سوف نتحدث عن في هذه المسألة يعني مما يمكن أن يقال، أنتم الآن دخلتم بالمناقشات الجزئية، فرثرد وجزء جزء من ألفاظ الروايات الشريفة التي تحدثت عن الغسل ولم تذكر الماء. بينما هناك نوع الاستدلال ينقسم إلى قسمين، مرة يستفاد من اللفظ الروايتي شيء ولا يستفاد منها شيء آخر، لكن بالمجموع المركب سوف يظهر لنا معنى لا يظهر بكل رواية، ولكن إذا اجتمعت إذا جمعت وجمعت تلك الروايات واجتمعت تلك الروايات سوف يظهر معنى خفي رابطي في هذه الروايات تشبيها بالمعنى الحرفي. المعنى الحرفي لو قشمنا الجملة الإنشائية أو الإخبارية إلى أقسامها إلى كلماتها إلى حروفها إلى نجدها كل كلمة تعطي معنى مستقل، لكن عندما نجمعها فيما بينها نجد أن هناك معنى آخر لم يظهر من خلال الكلمات. الروايات الشريفة في الأبواب المختلفة كثيرا ما يحتاج شواهد ظاهرية، فكرة واضحة جدا عند الفقهاء أن الروايات الشريفة إذا استدلينا بها واحدة واحدة قد لا نستفيد هذا المعنى الذي ذكره السيد الأستاذ، ولكن السيد الأستاذ ما قال أن كل واحدة واحدة، وإنما نظر بتتبعه لها فولد عنده هذا المعنى. وهذا بالضبط ما قرأناه في المنطق بالاستقراء الناقص. من أنواع طبعا الاستقراء الناقص من اللي هو حج الذي هو بمستوى الاستقراء التام، وإلا الاستقراء الناقص بنفسه ليس حج إلا إذا ولد معنى عاما مطلقا لا يتخلف بعض أفراده وإن لم نستتبعها. هذا لا يظهر من خلال التتبع، ولكن التتبع ينتج. إذا تريد تتبع لازم توصل إلى النهاية، ولكن حتى يصير عندك فهذا لا يحدث إلا بالاستقراء الكامل والتام. أما اللاحظ بعض الأحيان الإنسان ما يتتبع جميع الأفراد، يطمئن فلان انت حاضر فلان حاضر فلان حاضر بعد قال زين كلهم حاضرين، لأسباب هذه الأسباب لا يعرف من خلال التتبع، وإنما هذا فكرة أو نتيجة تظهر في الذهن وفي العقل مرتبطة بالتتبع لكن لم تكن مرتبطة بالفرد الفرد. هذه قضية في الاستقراء الناقص. هنا نفس الشيء، عندما تتبع السيد الأستاذ رضوان الله عليه قد يكون تتبعه مو قد يكون أكيد داخل هذا التتبع بالاستقراء الناقص، ولكنه استنتج منه أن هذا الإطلاق لم يكن مقصودا عند الشارع المقدس، وإن لم تقدر كل رواية على حدة لكن عندما تجتمع تكون هذه الحقيقة، أن الشارع المقدس عندما يستخدم كلمة غسل لم يستخدمها على نحو الإطلاق، حتى عندما نقول أن الغسل قد وضع للأعام أو هو مطلق، مو موضوع بس مطلق، فينسلب الإطلاق. فطريقتكم أن التتبع بالأفراد رواية رواية تكون غير منسجمة مع ما كان يقصد منه السيد الأستاذ. هذا الكلام متين لو أن هذه الروايات بمجموعها ولد مثل هذا التصور ولم نحتج إلى استقضاء تام، لكن الحقيقة أن التتبع بما قرأناه نحن بتتبعنا لتلك الروايات، بل قرأنا روايات أخرى في نفس الأبواب تفيد أنه في باب تخصيص، عموم خصوص وليس إطلاق مقيد، عموم خصوص كان عام مخصص ليس هو مطلق ومقيد، والمطلق والمقيد إلى حكم، والعام والخاص له حكم آخر. فلم نفهم منه الإطلاق والمقيد من تلك الروايات، وإنما كانت هي في مقام بيان العام والخاص. فالذي تذكرونه لو كان تتبع سيدنا رضوان الله عليه الأستاذ في هذا المقام أنتج تلك الحقيقة، فنعم، ولكن لم تنتج، وإنما بتتبعنا قد يكون رضوان الله عليه قد غفل عن الروايات الأخرى التي كانت في الباب التي تجعل حسب وحسب تلك الرواية مطلقة ومقيدة، لا ليست في باب الإطلاق وإنما في باب العموم والخصوص. النتيجة في النفس شيء، طيب آخر شيء في النفس شيء، صح كل ما قلنا من أخذ وجدل وحديث، لكن هل يمكن للفقيه أن يفتي كما أفتى الشيخ رضوان الله عليه بجواز إزالة الخبث أو التطهير بالمضاف؟ هذا وإن كانت الروايات مطلقة وقد يعتمد عليها الشيخ المفيد رضوان الله عليه، ولكن هل يمكن الفقيه أن يفتي مع وجود ارتكاز نفسي عندنا نحن؟ عندنا ارتكاز نفسي، وإن قلنا قد يكون هذا الارتكاز النفسي المتشرعي جاء متأخرا على الشريعة، فهذا يدخل في باب الاحتياط. مسألة الاحتياط نحن ذكرناها في درسنا في الاجتهاد والتقنيد عندما درسنا قبل حدود 30 سنة، قبل ذكرنا في مسائل الاحتياط عدم جواز الاحتياط في الفتوى، أن يفتي بالفتوى بعنوانها فتوى، أكو فتوى احتياط، فتوى بالاحتياط، أكو احتياط في الفتوى، الفتوى بالاحتياط غير جائز. ليش توصلنا إلى هذه القناعة؟ باستدلال طويل في محل ملخصه، لأن هذا نسبة ما ليس للشرع للشرع. لو كان الشارع المقدس يريد منك أن تصلي مرتين قصر وتام، أو أراد منك ما يفتي بعض الأصحاب من الفقهاء بيوم الجمعة، شوف أدلة الجمعة إن أقيمت أدلة وجوبها مقنعة، لكن بالنتيجة أن يسحب ما هو مرتكز عند الشيعة الإمامية في هذه الدهور بعدم صلاة الجمعة، هذا يجعلهم يشككون بالنتيجة، مو بالروايات، بالنتيجة التي توصلوا إليها وهو عدم وهو وجوب الجمعة إذا أقيمت، وهي فتوى سيدنا الأستاذ الشهيد الصادق. فلذلك يفتي كان البعض في الاحتياط بالجمع، هاي فتوى بالاحتياط بالجمع، بالجمع هو أن يجمع بين الظهر بين الظهر والجمعة، يصلي الظهر ويصلي الجمعة. هذه فتوى نقول هذه خلاف الاحتياط، لأن صلاتك الأولى هل تصليها لأنك تريد؟ فهذه بدعة. لأن الشارع يريد، فإن ثبت لك يوم الجمعة أن الشارع يريد صلاة الجمعة، لكن تبقى مشكلة الارتكاز، حينئذ تنسب إلى الشارع ما ليس يريد في الواقع. ولذلك مثل هذه الاحتياطات تنسب إلى الشارع فتوى الشارع لم يقلها، عكس الاحتياط في الفتوى، مثل فتوى سيدنا الأستاذ السيد الخوي رضوان الله عليه بعدما أفتى سيدنا الشهيد. إلى قصة السيد الشهيد في بحث صلاة الجمعة دخل بنقاش مع أستاذه، مو الثورة الإسلامية، لا قديما قديما، من كان السيد الشهيد شاب وكان يحضر عند السيد الخوي، دخل في نقاش بأدلة صلاة الجمعة، بس يقول إن أقيمت بشروطها، فالمشكلة عدم تحقق الشروط. إن أقيم يعني لا يجب أن أنت تقوم بالصلاة، يعني واحد يصير إمام ويجيب خمسة وياه يصلون أو أربعة باختلاف فتوى، فحينئذ يصلون. هذا إذا صلوا باقي على من يعتقد بتوفر الشروط الحضور السيدنا الشهيد الصدر الأول رضوان الله يعني إن أقيمت. أما إذا ما لا توجد صلاة جمعة يجب إقامتها عنده، لا يجب إقامتها. ليش يستدل إذا؟ وإذا لا يقول يجب عليكم، وإنما إذا شرط. على كل حال السيد الخوي اقتنع به استدلال السيد الشهيد، ولكن بقي في النفس شيء. شلون نقول احنا بقي في النفس شيء؟
ان اذا كانت القضايا ظنية فذكروا ان الامتثال الاجمالي اكثر دلالة على العبودية، يعني راح يصير عندنا اكثر القيام وليس لعب بامر
المغلق. هذا في باب القيام، باب مقام العمل وليس مقام الفتوى. احنا نتكلم وين؟ في مقام الفتوى ليس في مقام العمل. في مقام العمل صح، ماكو احتياط، لأنه بالعكس أخوك دينك فاحتط لدينك. هل تأتي في مسألة الاحتياط في العمل؟ أما الاحتياط في الفتوى، وليش قلنا الفتوى في الاحتياط ميزنا في مقام العمل غير في مقام الفتوى. أن تفتي أن تقول قال الله قال رسوله قال الإمام، هذا معنى. أما تقول أن الفتوى هو واحد طرف واحد، لأن الله لم يفتي مرتين، لم يعطيك حكمين أو ثلاث أحكام، يعطيك حكم واحد، فالجمع كفتوى، فعليك إما يرجع إلى فقيه آخر المقلد، أو أنت الذي، لأن أنت مو مجتهد صدق في هذه المسألة، ترجع إلى فقيه آخر فتعمل في فتوى. وإما إذا صار عندك دليل على واحدة فلا يمكنك أن تفتشنه بالثاني. أما في مقام الامتثال، هذا اللي بينته، في مقام الامتثال إذا الآن أنا أمتثل أصلي صلاة الظهر وأصلي صلاة الجمعة كمكلف، إذا ما ضمنت أن المرجع التقليد يقول لا أن عملك غير شرعي، لأن مقلد الآن مو مجتهد مثلا، المقلد في مقام الامتثال إذا لم يجد فتوى، لأنه عليه أن يقلد، وإنما بدون لحاظ التقليد احتاط صلى الظهر واحتاط صلى الجمعة واحتاط بظهر مثلا، أو صلى ظهر واحتاط بجمعة، قال يا هو الصحيح يا سويت الصحيح، هذا مو مشكلة. إذا ما تنسب إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الشرع شيئا، أما إذا أنت من الفقيه ما يقول أنا دافتي رأيي، أعوذ بالله يصير رأيي بالبدعة بدعة، وإنما يقول هذا ما قاله الله وقال رسوله، في هذا حينئذ هو الله مقائل، فتنسب إلى الله ما ليس هو قائل. هذا موضوع واضح. بعد طولنا احنا والحمد لله رب العالمين.